بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة. قال حامد: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يعني اعتدال أركان الصلاة، إذا أطال في القيام أطال في الركوع والسجود والجلوس، وإذا خفف القيام خفف في الباقي، ما يطيل في موطن ويخفف في موطن، أو في ركن ويخفف في ركن آخر، إنما يعد تكون الصلاة ذات اعتدال في جميع أركانها. وعلى هذا بوب الإمام النووي رحمه الله، قال: فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود ونحو هذا. قول أنس في الحديث الثاني بعده: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. قوله قريبا من السواء يدل على أن بعض كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام ولعله أيضا في التشهد. واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وفي الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة، وأنه كان تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى، وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون صلى الله عليه وسلم، وأنه قرأ في المغرب بالطور وبالمرسلات وفي البخاري بالأعراف وأشباه هذا، وكله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات. وهذا الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات، وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام، وكذا ذكره البخاري وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود، وهذا تفسير الرواية الأخرى. يعني وإن كان يطيل القيام والركوع في إطالته والسجود ليس كإطالة القيام، لكن فيه طول، لكن ليس كطول القيام، لا، فيه طول، طول نسبي على حسب. نعم، أي. أطاف القيام، إذا أطاف القيام أطاف الركوع في السجود أيضا، ليس بطول القيام. نعم، وهذا ما يدل عليه حديث البراء. الإمام النووي يقول هذا في بعض الأحوال، لكن هذا هو الأصل، أنه يعد أن صلاته معتدلة. وعليه يدل كلام أنس، حديث أنس قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي معاذ قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، وهذا الرجل هو مطر بن ناجية كما سماه في الرواية الثانية، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمر بن مرة فقال: رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. نعم نعم قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس، وساق الحديث. قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، يعني لا أدخر جهدا في ذلك. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا فيه رد على الأحناف الذين لا يطمئنون في هذين الموضعين بعد الركوع والجلسة بين السجدتين، لا يطمئنون، وهذا رد عليهم. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا بهز قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تمام: كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكان صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى تقول قد أوهم، حتى نقول أو تقول نقول عندك عندكم تقول نقول حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. نعم هذه ما شاء الله. إذن هذا فيه دليل على إيش؟ على أن صلاته متقاربة، والطول في الركوع والسجود والجلوس نسبي عن القيام. لا شك أن القيام أطول، القيام أقوى أطول. قال: باب متابعة الإمام والعمل بعده. قال الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال: حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخر من وراء من وراءه سجدا. انظر الآن المأمومون يسبقون الإمام في خرور إلى الأرض، وقد يضعون رؤوسهم قبل ما يضع الإمام رأسه في السجود في الأرض. هذا حديث لا بد أن ينشر وأن ينبه الناس عليه: لا يحني أحد ظهره من وراءهم حتى يروه ساجدا. انظر إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني رفع من الركوع هم يرفعون، قام يقول إيش إذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، بعدما يسجد يتحركون. هذه لا بد أن نتنبه لها. ومن أهل العلم من أخذ من هذا الحديث فائدة أخرى، وهي الخرور إلى السجود يكون على اليدين، لأن الانحناء يكون بذلك إذا خر الرجل على يديه ينحني الظهر، أما إذا نزل على ركبتيه لا ينحني الظهر. لا ينحني الظهر. قالوا هذا تفكها من هذا الحديث. قال الشارح قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق، ومراده أن عبد الله بن زيد
غير كذوب،
وليس المراد أن البراء غير كذوب، لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ولا يحسن فيه هذا القول. وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، بل الصواب أن القائل وهو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد، ومراده أن البراء غير كذوب، ومعناه تقوية الحديث وتفخيمه والمبالغة في تمكينه من النفس لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه. ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصى يكون مصدوق. ابن عباس جاء أيضا عنه ابن مسعود، وعن أبي هريرة مثله. وفي صحيح مسلم عن أبي مسلم الخولاني قال حدثنا الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي ونظائره كثيرة. فمعنى الكلام حدث البراء وهو غير متهم كما علمتم، فثقوا بما أخبركم عنه. قالوا وقول ابن معين أن البراء صحابي فينزع عن هذا الكلام لا وجه له، لأن عبد الله بن يزيد صحابي أيضا معدود في الصحابة. وفي هذا الحديث هذا الأدب من أداب الصلاة، وهو أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد رفع الإمام من السجود قبل سجوده. هذه فيها مفسدة، وهي إيش؟ عدم المتابعة. لكن ينبغي للإمام أن ينتبه وأن يتأخر في السجود حتى يتمكن من خلفه من متابعته وإدراكه في هذا الركن. قال أصحابنا رحمهم الله في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعة أن السنة للمأموم التأخير عن الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبل فراغه منه، والله أعلم. هذه هي السنة. كلام ابن معين في تنزيه البراء فيه دليل على أن الأئمة كانوا ينزهون الصحابة من هذه الأقوال. كلام ابن معين له لفتة وله نظر وله قوة، من حيث أن الصحابة ينبغي أن يعظم جنابهم وألا تستباح حرمتهم. انظر إلى ابن معين إلى أين نظر، هذا ينزه عنه كيف غير كذوب، مع أنه وارد وكلام النووي قوي، لكن أنا ألفت أنظاركم إلى كلام ابن معين في الصحابة. هذا أمر ما هو سهل وهو غير كذوب معروف. هذا شيء، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ معروف الصحابة ما هم كذاب، ما عندهم كذب. فنريد بس نقف على الكلام هذا، هذه فائدة سجلوها في ابن معين. نقف أين ذكر هذا؟ الجرمي هو عبد الله بن يزيد. من هذا؟ ها؟ وهذا عبد الله بن يزيد هو النووي يقول. يعني كيف تنزه هذا ولا تنزه هذا؟ يمكن عند ابن معين ما هو صحابي. شوف عبد الله بن يزيد شاهد أن ابن معين يعني هذا يضم إلى من يتكلم في الصحابة من المعاصرين. أقرأ بن حابس يقول جلف، وذاك يقول الصحابة في غثائية. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. غثائية يقول الصحابة. وهذا ينزه، ينزه غير كذوب، يقول لا ينبغي أن تقول هذا، هذا شيء معروف كيف تقوله، يعني دافع عنه بالتنزيه مش بالكلام عليهم. ما يحتاج انك تنفي هذا شيء
مسلم،
نعم، من القطعيات. فكيف انت الان تفعل؟ ها هو نقول هذا يعني كلام النووي له قوه، لكن هذا ايضا لفت. يقول هنا عبد الله ابن يزيد بن زيد بن حسين الأنصاري الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير، نعم، وأبو إسحاق مات بعد السبعين. أبو زرعة يقول عبد الله بن يزيد الخطمي قال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ليست لعبد الله بن يزيد صحبة صحيحة، قال أما صحيحة فلا. شوف أحمد بن حنبل ينفي. ثم قال شيء يرويه أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ذلك بشيء. قال من هو الإمام أحمد بن حنبل عليه السلام؟ قال العلاء قال مصعب الزبير ليست له صحبة. قال أبو حاتم كان صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صحت روايته فله صحبة. قال العلاء أخرج له البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبة وذلك يقتضي صحة سماعه، وقد قيل إنه شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة. انتهى. قلت قال أبو عبيدة الآجري قلت لأبي داود له صحبة؟ قال يقولون رؤيا، سمعت ابن معين يقول هذا. إذن ابن معين ما يثبت الصحبة، يقول له رؤيا. له رؤية يقولون رؤيا، سمعت يحيى بن معين يقول هذا. يقولون يعني هو ابن معين نفسه ما أثبت إنما نقل. يقولون فلذلك ابن معين دافع عن من؟ عن البراء الصحابي. هذه سجلوها فائدة مستقلة مع كلام النووي. ما شاء الله تبارك الله. طيب يقول الإمام المسلم رحمه الله فين وصلنا؟ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. ما شاء الله. قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحثو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبانا وغيره حتى نراه يسجد. قال حدثنا محرز ابن عون بن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعت يقول: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. ما شاء الله تبارك. هذا عمرو بن حريث موافق رواية براء. قال النووي: هذا مما تكلم عن الحديث الذي قبل هذا الذي يمتلك من أبي ليلى عن البراء، هذا مما تكلم فيه الدارقطني، وقال: حديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء، ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تغلب عن الحكم. أبان بن تغلب شيعي رافضي ولكن صدوق اللهجة. وقد خالفه ابن عرعرة فقال عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء، وغير أبان أحفظ منه. هذا كلام الدارقطني، وهذا الاعتراض لا يقبل، بل أبان ثقة نقل شيئا فوجب قبوله، ولم يتحقق كذبه وغلطه، ولم امتناع في أن يكون مرويا عن ابن يزيد وابن أبي ليلى، والله أعلم. هذا النووي معروف عنه أنه يقبل زيادة الثقة مطلقة، معروف عنه. وأنتم تعلمون أن زيادة الثقة لابد أن زيادة الثقة أن تكون تحت المجهر، تكون إيش؟ تحت المجهر، بحيث ألا تكون مخالفة، لا تكون مخالفة. فإن خالف الأوثق أو الأكثر قد يحكم عليها بشذوذ، هذا هو الراجح في المسألة، وقد تكرر هذا مرارا في المصطلح وفي دروس مضت، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.